الرحيم. الحمد لله الحمد لله عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. بحث النواهي، احنا حديثنا كان في مباحث الألفاظ. بينا فيما سبق أن الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه كتابه يقع في مقاصد أربعة، وقبل هذه المقاصد الأربعة كان قد تحدث بمقدمة اشتملت على 14 نقطة ومبحث. المقصد الذي بأيدينا هو مباحث الألفاظ. في مباحث الألفاظ الشيخ المصنف يتكلم في سبعة مباحث. المبحث الأول بحث المشتق، وقد تقدم ولله الحمد. البحث الثاني بحث الأوامر، وقد تقدم ولله الحمد. البحث الثالث وهو الذي بأيدينا بحث النواهي. البحث الرابع بحث المفاهيم. البحث الخامس العام والخاص. البحث السادس الإطلاق والتقييد. البحث السابع والأخير في مباحث الألفاظ بحث المجمل والمبين. إذن لا زال الحديث في مباحث الألفاظ، وقد تقدم بحثان من مباحث الألفاظ، أعني مبحث المشتق ومبحث الأوامر. يقع الحديث إن شاء الله تعالى هذا اليوم في بحث النواهي. النواهي الشيخ راح يتكلم في بحث النواهي في خمسة نقاط. النقطة الأولى مادة النهي، يعني ما هو المدلول المطابق لمادة النهي. النقطة الثانية صيغة النهي، وما هو الفارق بين مادة النهي وصيغة النهي. النقطة الثالثة كيف أن الصيغة أو المادة، يعني مادة النهي أو صيغة النهي، تدلنا على التحريم. هاي النقطة الثالثة. وطبيعي هاي الأبحاث الثلاثة مكررة، لأن مرة نظيرها وين؟ في الأوامر. النقطة الرابعة، وهذا بحث يعني هذا اختصاص في بحث النواهي، ما المطلوب في النهي؟ وراح نبين أن هذا المطلب الرابع طبيعي ينعقد على ثقافة القدماء ولا ينعقد على ثقافة الشيخ المصنف، لكن ذكر من باب أنه لو تلبس الشيخ المصنف بجبة القدماء شلون يحقق المطلب، ولا هذا المطلب لا بد أن ينسفه من رأي. فهذا المطلب الرابع ينعقد على رأي القدماء ورؤية القدماء في حقيقة النهي كما سأبين النقطة الأولى. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة أنه صيغة النهي هل تدل على المرة أو على التكرار. خمسة نقاط إن شاء الله باستيفائها نكون قد أكملنا بحث النواهي، وبالتالي ندخل في بحث المفاهيم. وفي ذيل هذه المطالب الخمسة هو يذكر تنبيه. إذا خارطة ما نريد أن نتحدث عنه في بحث النواهي مكون من نقاط خمسة. النقطة الأولى ما هو المدلول المطابق لمادة النهي. النقطة الثانية صيغة النهي. النقطة الثالثة كيف تدل المادة أو الصيغة على التحريم. النقطة الرابعة ما المطلوب في النهي. النقطة الخامسة هل تدل الصيغة على المرة أو على التكرار. ثم بعد كل هذا يذكر تنبيه بسيط في المقام. زين، أما النقطة الأولى، النقطة الأولى شنو؟ مادة النهي، ما هو المدلول المطابق لمادة النهي. يقول الشيخ في المسألة رأيان، في المسألة مادة النهي. تعرفون شنو المادة بعد؟ المادة شنو يعني؟ يعني النون هاء ياء، هاي المادة. نهى، ينهى، أنت منهي، إني أنهاك، وما شاكل. هذه المادة نسميها مادة النهي، يعني ما كانت مكونة من هذه الحروف الثلاثة النون والهاء والياء نسميها المادة. مادة النهي شنو المدلول المطابق لها؟ يقول القدماء، نعم الرأي الأول رأي القدماء. القدماء من علمائنا قالوا أن النهي مادة النهي هو عبارة عن طلب العالي من الداني. شنو طلب العالي من الداني؟ ترك الفعل. هو عبارة عن طلب العالي إلى الداني ترك الفعل. هذا الرأي الأول. وراح نبين أن الشيخ المصنف سيهجر هذا الرأي ونبين سبب وجرانه لهذا الرأي، وإن لم يبين هو على مستوى المادة وعلى مستوى مثل الأمر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو المختار عند الشيخ المصنف أن النهي ليس هو عبارة عن طلب الترك، وإنما هو عبارة عن زجر العالي إلى الداني من الفعل، فهو الزجر والإمساك والمنع عن الفعل. والمنع عن الفعل، ذاك يقول طلب الترك، هذا شي يقول المنع عن الفعل، الزجر المنع عن الإمساك عن الفعل. واضحات؟ إذا نظريتان في المقام، نظريتان في المقام في مادة النهي. واضح هذا؟ الرأي الأول إذا شنو قال؟ طلب الترك. شيل هذا من العالي للداني حتى ما يشوشنا، هذا ما يضر، يعني خلوه بس أريد في وهذا مراد، لكن أنا أركز على لب اللباب اللي هو منشئ الخلاف. لا ندخل في قضايا هي محل اتفاق بين الطرفين، وفي الوقت الذي تكون هي محل اتفاق تكون مدعاة إلى التشويش، فخلنا نحذفها. إذا الرأي الأول قال طلب الترك، الرأي الثاني قال الإمساك عن الترك. شنو الفارق بين هذا الرأي وهذا؟ شنو الفارق بين هذا الرأي وهذا الرأي؟ الشيخ ما بين، بس أنا أبين. إحنا في بحث الحكم الأحكام اللي تصدر من المولى الكريم يقولون لا بد لها من مبادئ، وهذا المطلب يتعرض إليه السيد الشهيد بوضوح. نسميها مبادئ الحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي يمر بمرحلتين، مرحلة الثبوت مرحلة الإثبات. بل كل حكم حتى الأحكام العادية حتى القوانين الآن اللي تصدر من البرلمان لابد أن تمر بمن؟ بمرحلتين. قانون لما البرلمان يشرع قانون معين هذا لابد أن يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى نسميها مرحلة الثبوت، المرحلة الثانية نسميها مرحلة الإثبات. مرحلة الثبوت الحكم في مرحلة الثبوت يمر بمبادئ نسميها مبادئ الحكم، يعني هو بعبارة أخرى الثانية خلق أبيه الله عز وجل لما يقول صلي يعني يوجب علينا الصلاة، هذا ليس فعلا اشتهائيا وليس فعلا جزافيا، ومو هذا معنى أنه صلي كل خلفية ما صورة، لا 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 هذا خطأ، بل هنالك مبادئ للحكم، هنالك مناشئ. قالوا المبدأ الأول في الأوامر، في الأوامر في الأوامر مو بالنواهي، في الأوامر المبدأ الأول لما الله يقول صلي قبل أن يصدر لنا خطاب يقول يا أيها الذين كتب عليكم الصلاة، قبل لا يقول أقيموا الصلاة، قبل لا يقول أول شيء يرى أن في الصلاة مصلحة. إذن المبدأ الأول من مبادئ الحكم وجود مصلحة في الفعل، وجود مصلحة في الفعل، هذا المبدأ الأول من مبادئ الحكم. المبدأ الثاني من مبادئ الحكم بعد أن يشخص المولى الكريم وجود مصلحة في الفعل تحصل عنده إرادة واشتياق، إرادة واشتياق المن لهذا الفعل، لهذا الفعل، هذا نسميه المبدأ الثاني. إذن مصلحة ثم شنو؟ إرادة. الإرادة هو شنو؟ العنصر الثاني من عناصر عالم الثبوت نسميه مبادئ الحكم، مصلحة إرادة. العنصر الثالث شنو؟ العنصر الثالث الله عز وجل لما يشخص أكو مصلحة بالصلاة وتحصل عنده إرادة واشتياق طبيعي، لكن اشتياق ما يناسب الاشتياق الذي يحدث عندنا احنا، يعني يناسب عالم الماديات، بالإرادة الذي هي تنسجم مع المولى الكريم. ثم بعد القضية الثانية بعد المبدأ الثالث شنو؟ يعتبره أحسن، يعتبره، يعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف. بس هذا وين؟ هذا بعدنا ما طالعين إلى عالم الإثبات، يعني بعد لم ينشر القانون، لم ينشر في الجريدة الرسمية بعده، هذا كله والبرلمان قاعد وهم شاشات تلفاز ماكو مسلطة على جلسات البرلمان، ودائر النقاش بين الفريق اليميني واليساري والكتلة الفلانية، وأنه نشرع هذا القانون لو ما نشرع. أولا اتفقت الحمد لله رب العالمين، اتفقت كل الكتل البرلمانية على أن هناك مصلحة في الفعل الكذلك، مصلحة في الفعل الكذلك. شنو مصلحة في الفعل؟ فتح طريق شارع معين حتى وإن وإن اقتضى الأمر شنو؟ هدم البيوت. اقتضت المصلحة وجود مصلحة في فتح طريق عام، هذا أولا. لما تصير شخص أو أكو مصلحة في فتح الطريق العام، تحصل عندهم جناب البرلمانيين، تحصل عندهم إرادة وشوق المن إلى هذا الفعل. هم صناع القرار، مو إحنا، هم صناع القرار، فتحصل عندهم شنو؟ شوق وإرادة واشتياق المن إلى تحقق هذا الفعل في الخارج. هذا اثنين. ثالثا يقول خب خلاص، قال إحنا نتفق الأعضاء، نتفق على أنه شنو نجعل شنو أنه يجب فتح هذا الطريق. هل فعليا من يجب؟ على دائرة البلدية مثلا. بس بعد إلى الآن شنو؟ هذا كله مراحل عالم الثبوت، مراحل عالم الثبوت. طبعا السيد الشهيد يقول هي حقيقة الحكم الشرعي، روح الحكم الشرعي ليس في الاعتبار، وإنما روحه وين؟ يتمركز في المصلحة والفراغ، هذا هو. ولا التالي يعني يسميه قضية تنظيمية وصياغية، هذا الاعتبار. إذن مصلحة وإرادة واعتبار، ثم بعد أن طبخت هاي الطبخة هو صارت عندنا طبخة جيدة، عندئذ يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ينشرون في جريدة العراق، ما بجريدة الصباح، هذا يسمونه شنو؟ عالم الثبوت. يقول اقتضت كذا، قررت الجلسة المنعقدة في تأريخ كذا أنه فتح طريق عام، فيجب على سكان هذا اللي يقعون في الطريق العام أن يشيلون أن، ويجب على وزارة البلدية وتصدر الأوامر. هذا يسميه عالم الإثبات، عالم البيان وعالم الخطاب. إذن وعالم الخطاب والبيان الآن سنحيه قصي من المحاسبة، لأن مو شغلنا في عالم البيان، شغلنا في عالم الثبوت. في عالم الثبوت إذن هنالك مبادئ يمر بها الحكم الشرعي. طبيعي أنت تساعدني، هذا المبادئ هذا ينتظم مع قاموس كذا، لا مع قاموس كذا. أنا بينت فيما سبق مسألة أن الحكم الشرعي لابد أن يمر بمصلحة ثم إرادة ثم اعتبار، هذا ينسجم مع قاموس من؟ مع قاموس الشيعة طبعا. أما قاموس الأشاعرة اللي يقولون شنو؟ يعني قاموس الشيعة القائل بأن الأفعال تابعة لمن؟ للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. الشيعة هيك يقولون، يقولون احنا 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 في فلسفتنا في عقلنا ان الله لما يوجب شيء لابد ان تكون فيه مصلحة، لما يحرم علينا شيء لابد ان تكون فيه شنو؟ مفسدة، لما يسوي لنا شيء بعنوان مستحب فيه مصلحة لكن مخففة، لما يقول هذا الشيء مطروح فيه مضغوضية لكن مخففة، لما يقول هذا الشيء مباح يعني لا بي مصلحة ولا بي مفسدة. هذا خلفيات الأحكام الشرعية عند الشيعة. أما السنة ماذا قالوا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس بالضرورة أن تكون أحكام المولى الكريم تابعة للمصالح والمفاسد. فهذا المبادئ الحكم تنسجم مع قانون الإمامية، قانون الإمامية القائل أنه شنو بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذن في الأوامر الإلهية، الأمر الإلهي لابد أن يمر بمبادئ. المبدأ الأول المصلحة، المبدأ الثاني الإرادة والشوق. وهذا ترى حتى احنا نمر به، يعني التفت جيدا، لا تخوفكم المطالب العلمية، ترى مطالب الأصول ما لم تنزلها يعني تلبسها لباس عرفي خريق. هذا احنا نمر به، مو هيك احنا نمر به. هذا كل قضية نمر احيانا، اولا شخص مصلحة، شلون احنا جينا الى طلب العلم في الحوزة، مع انه بعضنا يقدر يصير تاجر في بلده، بعضنا يقدر يصير مهندس كبير في بلده، بعضنا يحمل شهادة طب، بعضنا يحمل شهادة هندسة، بعضنا يحمل شهادة قانون، بعضنا ليش عد تركنا ذيك القضايا وجينا للحوزة؟ اولا شخصنا ان هناك شنو مصلحة في هذا الطريق، مصلحة تفوق المصالح شنو المتوخاة في الطرق الاخرى فيما اذا انتخبت. مرة أصير أنا رئيس جمهورية، رئيس وزراء، أصير أدير لدائرة كبيرة، مرة مهندس، مرة طبيب، أرى أن هذا الطريق أصلح. حتى أصلح ليش؟ بلحاظ الآخرة، بلحاظ الدنيا، هذا بعد كله هو يتشخص. شخصنا أن هناك صلاح، ثم حصلت عندنا إرادة وشوق وحب إلى المجيء إلى النجف الأشرف، ثم بعد ذلك أنا قربت على نفسي قلت إذن يجب علي أن أتحرك وأن أمضي إلى النجف. هاي في كل قضية ابني الآن هم شنو؟ أولا أشخص أن ابني، أرى أنه المصلحة في أن يكون ابني طبيب، ثم تحصل عندي إرادة وشوق أن أراه طبيبا في المستقبل. إذا تحصل عندي شوق وإرادة أقول له يجب عليك أن تكون طبيبا في المستقبل. فقضايا يعني هاي ليست وقفا خاصا على المولى الكريم، بل كل إنسان يمر بهذه المبادئ فيما إذا أراد أن يصدر أمرا معينا. لا بد أن يمر أولا بأن يشخص مصلحة في الفعل، اثنين تحصل عنده إرادة، ثالثا يوجب هذا الفعل على ذمة المكلف هسه لا أقل في عالم الثبوت. زين، هذا مبادئ الأمر نسميها شنو؟ شو نسميها مبادئ الأمر؟ شنو مبادئ الأمر؟ احذف الزوائد، مصلحة وإرادة وشنو واعتبار، هاي من مبادئ الأمر. عندنا سؤال، أنا ليش انحدرت إلى هاي المقدمة؟ راعي كل المطلب عليه، ليش وين وديتنا شيخنا وين جبتنا؟ ليش كنت في صدد شنو؟ ها كنت في صدد شنو؟ أن نميز الشيخ ليش ضرب القول الأول وشنو؟ ودنا إحنا بعض مرات نضيع بالخيوط والخيط الرئيسي يضيع يصير من عندنا وما سوينا شيء بعد. فإحنا كنا في صدد قلنا نحتاج مقدمة حتى ليش الشيخ ترك هذا الرأي، ذاكره هو الشيخ ترك بس هو ما ذاكر هذا الكلام، بس لابد أنه إحنا مو صوب نقرأ ندرخ الشيخ قال كذا كما يصنع بعض هذا مو دراسة، هذا ضحك هالجرائد. الشيخ ذكر رأي ذكر رأي ثاني، خلفيات هذا الرأي ليش جرائد؟ لا لابد أن نكتب نكتبين شيء ولا أسهلنا أن نقول نظرية كان في المقام. الشيخ ما يختار هاي النظرية دي، هي قضية اجتهائية لو الشيخ المغفر هذا لابد عنده خلفية، لابد عنده بنية تحتية على أساسها انتخذ هذا الرأي وهجر الآخر لابد. فإذا احنا بينا ليش الشيخ اختار القول الثاني وهجر الأول، قلنا مبادئ الأمر هذا. عندنا سؤال، المبادئ في النهي هم نفس المبادئ في الأمر لو تختلف؟ مبادئ النهي هي نفس مبادئ الأمر. يعني أنا مرة إيش أقول لك؟ مرة أقول لك لا تشرب الخمر، هذا شنو؟ هذا نهي لو أمر؟ ومرة أقول لك اترك شرب الخمر، هذا شنو سميه؟ نهي لو أمر؟ أمر. أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء، أي وتعاونوا على البر والتقوى، هذا تعاون مصداق واضح للتعاون على البر والتقوى. إذا هذا أمر لا تشربوا الخمر شنو؟ نهي. واترك الخمر أمر. ترى هي بلحاظ النتيجة النهائية شنو؟ المؤدى واحد. بلحاظ النتيجة النهائية شنو؟ شنو المؤدى واحد، بس احنا حوزة علمية نريد ندخل ذن القانونين وين؟ للمختبر. حوزة نريد ندخلهم الى المختبر ونشوف هذا مبادئ 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 لا تشرب الخمر هي نفس مبادئ شنو؟ نفس مبادئ شنو؟ اترك الخمر. اترك الخمر امر مو امر؟ اذا انت جيب يلا طبق القانون، اترك الخمر مو امر؟ لابد في ترك الخمر شنو؟ مصلحة أحسنتم، على أساس أنه المصلحة اللي شخصتها في ترك الخمر صارت عندي إرادة، ثم لما صارت عندي إرادة أوجبت على المكلف أن يترك الخمر. إذا لابد أن نفترض طالما أترك شرب الخمر أمر لابد أن نفترض تترك ساعدني بترك مصلحة ثم تحصل إرادة. زين في قولنا لا تشرب الخمر هم بالنهي لا تشرب هم خلفية شنو ساعدني خلفية النهي هم مصلحة. المبدأ الأول للنهي أما الصحة لو وجود مفسدة ها؟ مفسدة. الشيخ يقول مفسدة، فأنتم من أنصار الشيخ المظفر. الشيخ يقول الرأي القدماء، رأي القدماء إيش قاله؟ قالوا النهي شنو؟ طلب الترك. يعني شنو طلب الترك؟ قال مولانا الكريم لا تدخلني الفلسفيات، هو أكو مصلحة هنا وأكو مصلحة هنا، في قولنا اترك الخمر وفي قولنا شنو؟ لا تشرب الخمر. إذا طبعا على قولنا اترك الخمر، اذا تركت الخمر انت ايش يدخل بكيسك؟ تدخل بكيسك شنو اذا تركت شرب الخمر؟ مصلحه. اذا لا تترك لا تشرب الخمر، تركت على ثقافه القدماء لا تشرب الخمر وما شربت الخمر، شنو تدخل بكيسك؟ هم مصلحه على ثقافه القدماء. على راي الشيخ المظفر يقول لا، في قولنا اترك الخمر تدخل بكيسك مصلحه، لان الامر لابد ان يكون متفرعا عن مصلحه. اما في النهي النهي ليس منبثقا عن وجود مصلحه، وانما النهي منبثق عن وجود دفع مفسده. فانت لما تترك شرب الخمر في النهي اقصى ما تحصل شنو؟ ها دفع المفسده، ولا بكيسك ما يدخل شيء، كيسك ما يدخل شيء. اكتب الجيد
ما
لا
عفوا دفع المفسده
اي
هذا يعني هو وجود مصلحه
اي
اوجدت المصلحه بدفع
هذا ذاهيك بس يعني بالشيء المباشر انا دفعت مفسده.
نعم
دفعت مفسده. دفع المفسده ما يسمى جلب مصلحه، دفع المفسده ما يسمى جلب مصلحه. لا انا دفعت كيسي فارغ والله وكيلك ما عندي شيء. انا اضرب لكم مثال، انا الان شنو بدني ضعيف، بدني ضعيف، اكو فيروسات صارت بالأجواء، أخذت عليها شنو دواء، هذا الدواء مو حتى يخليني سمين يخليني عافيتي جيدة، ما حصلت مصلحة، وإنما أقصى ما يسوي لي هذا الدواء شنو يدفع عني المفسدة. لما أقول دفع عني المفسدة يعني حصلت مصلحة، لو ما حصلت ذاك أنت لا سمين ولا عافيتك قوية وأنت ذاك ذاك. أما إذا هذا الدواء لا، إذا بمصلحة شنو خش اللي يفد عافيتي قوية يكون أنت نشاط، هذا بالتفكير جيد. فالقضية أنه إذا واضح الشيخ إذا رأيان في المسألة، أنا بينت أنه الخلفية لهذين الرأيين، وأنه لماذا الشيخ المصنف هجر رأي القدماء وانتخذ الرأي الثاني. رأي القدماء إيش قال؟ قال أنه هو شنو طلب الترك. أما رأي الشيخ إيش قال؟ قال الزجر عن الفعل. ليش؟ لأن القدماء كانوا لا يفرقون بين الأمر وبين النهي بلحاظ مبادئ الحكم، ففي الوقت الذي يوجد في الأمر مصلحة يوجد في النهي هم كذلك شنو مصلحة. أما الشيخ المظفر يقول في الوقت الذي يكون مبادئ الحكم في الأمر وجود مصلحة، لكن ليس بالضرورة أن تكون في مبادئ الحكم في النهي وجود مصلحة، وإنما أقصى ما يوجد شنو مفسدة، دفع المفسدة. هذا واضح. هذا على هذا الأساس هو اختار الرأي الثاني الذي قال الزجر عن الفعل، المنع عن الفعل، وليس طلب التارك، وليس طلب التارك. هاي النقطة الأولى كانت في حديثة. هاي واضحة إلى هنا؟ واضحة لين؟ استجليتوا هاي النقطة بشكل جيد؟ إذن أعبر على النقطة الثانية. جيد، ما بيش يعني النقطة إن شاء الله. شنو الفرق بين مادة النهي وصيغة النهي؟ مادة النهي هي شنو؟ نون هاء ياء، مو صحيح؟ وصيغة النهي كل صيغة تدل على النهي. لا أنت بعد بس خلينا نبينها شنو هي حتى نشوف شنو معناها. صيغة النهي كل 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 صيغة تدل على النهي، لا تفعل، إياك أن تفعل، أحذرك أن تفعل، كل صيغة تدل على النهي هاي نسميها صيغة النهي. شنو الفارق بين مادة النهي وصيغة النهي؟ هذا متقدم من عندنا البحث في الفرق بين مادة الأمر و شنو الفارق من المفرد. واحد يقدر يقول
المادة هي معنى
اسمي. أحسنت، جزاك الله خير شيخ جابر، أرحتنا أراحك الله. المادة شنو؟ معنى الاسمي، مدلول المادة معنى الاسمي. زين هو المعنى الاسمي شنو؟ نسيناه. المعنى الاسمي شنو؟ هو كل مفهوم يمكن أن يتعقل بنفسه، هذا المعنى الاسمي. فمادة النهي، النهي النهي يدلنا على ماذا؟ على الزجر، الإمساك، المنع. ومن الواضح أن الزجر والمنع والإمساك مفاهيم اسمية وحرفية، مفاهيم اسمية. شنو مفاهيم اسمية؟ أي يمكن أن تتعقل دون ما أن نحتاج إلى الغير، تتعقل بنفسها، هذا نسميه مفهوم. أما صيغة النهي شد لنا ما دلنا على المعنى الاسمي، وانه شدنا تدل على المعنى الحرفي. شنو المعنى الحرفي؟ النسبة الإمساكية، النسبة الزجرية، النسبة المنعية، النسبة القبضية، ما شئت بعبر، هذا واضح. النسبة الزجرية، النسبة القبضية، المنعية. زين، هذا واضح. طبعا النسبة الإمساكية بين من؟ بين الناهي والمنهي، وشنو بعد؟ والمنهي عنه. يعني لما أقول لا تشرب الخمر لابد وجود نسبة هنا. شنو النسبة؟ بيني أنا الناهي وبين المنهي هذا المكلف الذي أمامي، وبعد وبين الخمر، هذا هو النسبة. إذن هذا هو مطلب مهم. إذن الفارق بين المادة والصيغة أن المادة تدلنا على الزجر بما هو مفهوم اسمي. شنو مفهوم اسمي؟ أي أنه مستقل بالمفهومية ولا يحتاج في مقام تصوره إلى الغير. أما الصيغة تدلنا على النسبة الزجرية بما هي معنى حرفي الذي يحتاج في تعقله إلى الغير، على ما تقدم منا سابقا بشكل مفصل في بحث المادة والصيغة في بحث الأمر. هذا واضح. هذا هم عبر هاي النقطة الثانية. انتقل إلى النقطة الثالثة. لماذا هل أن مادة النهي وصيغة النهي تدل على التحريم أو لا؟ الشيخ يقول بلي. يعني لما أقول الجناب الشيخ إني أنهاك أن تمشي مع زيد، هذا يدل على التحريم. أو قلت له لا تمشي مع زيد، هذا صيغة بعد يقول يدلنا على التحريم، وهذا المقدار كافي في استنباط الحكم الشرعي. يعني ظهور المادة وصيغة التحريم هذا كافي في استنباط الحكم الشرعي. لكن احنا نريد نخطو خطوة الى الامام ونبحث انه ما هو منشأ هذا الظهور بعدما كان المدلول المطابقي للمادة هو الامساك والزجر والصيغة هو النسبة الامساكية والزجرية. فكيف ننتقل من المنع الى التحريم؟ ما هو الجسر الذي ينقلنا والقنطرة الذي تنقلنا من المنع الى التحريم؟ في هذا المقام ادعيت آراء ثلاثة. الرأي الأول جيب الأقوال نفسها ترى السابقة. الرأي الأول شنو؟ نظرية الوضع. قال هو الواضع تكفل، قال إني وضعت المادة والصيغة النهي إلى التحريم، إلى التحريم واضح، هذا واضح، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، الذي يدلنا على التحريم في المادة والصيغة هو الإطلاق، الإطلاق بضميمة الإصطلاح. شنو الإطلاق؟ هي كلمة النهي، كلمة مادة النهي موضوعة المن للإمساك، سواء كان هذا الإمساك إمساكا ساعدني وجوبيا أو شنو استحبابيا، وجوبيا أو استحبابيا، موضوع المطلق الإمساك. لكن في مقام الاستعمال إذا أطلقتها تنصرف المن إلى المبغوضية الشديدة وهو التحريم. وأنا جنابي أنا إذا أردت المبغوضية المخففة اللي هي المبغوضية المخففة شو نسميها؟ لا مو استحباب، كراهة. المبغوضية المخففة نسميها كراهة. إذا أردت المبغوضية المخففة الكراهة لابد أن أتي ببيان زائد. فإذا ما أجيت ببيان زائد نفس الإطلاق يدعوني ويسوقني المن إلى المبغوضية المشددة. هذا واضح، إلى المبغوضية المشددة. إذن الإطلاق بضميمة الإصطلاح. هذا رأي همي هجر الشيخ. رأي الشيخ وهو المختار يقول له الصيغة والمادة تدلنا على التحريم شنو؟ بحكم العقل. العقل هو لا العقل، إذا صدر نهي من المولى ولم يرخص بتركه فالعقل هو الذي يحكم بمن؟ بالتحريم والمنع اللزوم. العقل نظير ما كان العقل. فإذا التحريم ليس مستفادا من الألفاظ على نظرية الشيخ، وإنما مستفاد من حكم العقلي، من حكم العقل. هذا واضح هذا المطلب، وإنما مستفاد من حكم العقل. واضح هذا نظير ما تقدم. خل أطبق لك هاي المطالب الثلاثة بسريع، يبقى عندنا مطلبين إن شاء الله نلحق نبينها اليوم أو ما نلحق. قال الباب الثالث، وين الباب الثالث؟ من أي أبواب؟ من مباحث الفاضل. الباب الأول والثاني شنو كان؟ مشتق. والباب الثاني الأوامر. أريد دائما تشدكم بالأجواء الخارطة تكون يعني مثلا مرات بالأزقة مضية، بالأزقة مضية دائما الخارطة تكون بيدي. وفيه خمس مسائل. الأولى مادة النهي، يعني ما هو المدلول المطابق لمادة النهي والمقصود بها، يعني بمادة النهي كلمة النهي يعني نون هاء ياء كمادة الأمر، وهي عبارة عن طلب وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل، أو فقل على الأصح إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه. كم تفسير ذكر؟ اثنين. بس هو ما بين الشيخ، شيخنا ليش أو فقل على الأصح؟ ما بين على الأصح. من الذي بين؟ أنا بينت على الأصح وما بين على الأصح ليش. ولازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه. وهي يعني كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا، يعني في الدلالة على الإلزام عقلا. الإلزام شنو هنا المقصود من الإلزام؟ المقصود من الإلزام يعني الفورمة. وهي كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام يعني الحرمة عقلا لا وضعا، وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل اللي هو الوجوب، والمقصود في النهي الإلزام بالترك الذي هو الحرمة. وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. صيغة النهي، المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك. هذا عليها ثقافة، طلب الترك، طلب الترك عليها ثقافة، ثقافة الترك. ثم شو قال؟ قال أو فقل على الأصح. كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه كصيغة لا تفعل وإياك أن تفعل ونحو ذلك أحذرك وما شابه ذلك. والمقصود بالفعل زين مو قال الزجر عن الفعل، المقصود بالفعل هو خصوص الفعل الوجودي، يقول لا سواء كان الفعل وجوديا أو عدميا، العدمي هم يسميه فعل. والمقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر وإن لم يكن أمرا وجوديا، فيدخل فيها على هذا نحو قولهم لا تترك الصلاة فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر، كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي، وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر. لا تلتفتون جيدا، إذن أنا لما أجيب لك شنو الفارق بين اترك الخمر ولا تشرب الخمر، شنو الفارق بيناتهم؟ الأولى أمر والثانية نهي، جيد فأي جيد، هذا جيد، هذا سماحة الشيخ خطأ لكم نصف المسافة، بعد كملوا النصف الآخر. فإذا كان الأول أمر والثاني نهي، أولا فيه مصلحة والثاني مبدأ على يا ثقافة هذه المتأخرين، أما ثقافة المتقدمين بعد نفس الشيء، بعد ما يفرق يقول هذا اختلاف بس بالألفاظ، يعني سواء هذا سويت هذا سويت يدخل في كيسة كمصلحة، أما الشيخ يقول لا إذا سويت هذا يدخل في كيسة كمصلحة، إذا سويت هذا ما يدخل في كيسة كمصلحة، هذا ما شنو مفسدة تلتفتون جيدا لما أقول هذا اللي زين. قال نحو قولهم لا تترك الصلاة فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر، كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي، وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر، طبعا أدت مؤدى لا تشرب الخمر بلحاظ النتيجة النهائية، وإن كان خلفياتها وفلسفتها ومنطلقها مختلفون، والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابق لقولهم لا تترك هو الزجر والنهي عن ترك الفعل، وإن كان لازمه الأمر بالفعل فيدل عليه، يعني على الأمر بالفعل بالدلالة الالتزامية، والمدلول المطابق لقولهم اترك هو الأمر بترك الفعل، وإن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه، يعني على النهي بالدلالة الالتزامية. هو ما بين لو قايل شنو السر في الاختلاف، أنه مبادئ الحكم تختلف لكان لعله أنت ظهور صيغة النهي بالتحريم. قال الحاق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ولكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقته كما هو المعروف، يعني كما هو المعروف شنو المشهور بين علمائنا شنو أن صيغة النهي هي موضوعة علما، موضوعة للحرمة، بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب، فإنه قد قلنا هناك أن هذا الظهور إنما هو بحكم العقل، لا أن الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب. وكذلك صيغة لا تفعل فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية بين الناهي والمنهي عنه. المنهي عنه الذي هو شنو راح يصير؟ والمنهي، المنهي عنه شنو؟ الناهي منه؟ الناهي المولى. المنهي عنه خمر فعل، أحسن المنهي المكلف. فإذا صدرت صيغة النهي ممن تجب طاعته ويجب الانزجار بزجره والانتهاء عما نهى عنه ولم ينصب قرين على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلا قضاء لحق العبودية والمولوية عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبله. إذن العقل عنده شنو قانون؟ كتبوا لي إخواني جيدا، العقل شنو عنده قانون؟ يقول كلما صدر نهي من المولى، وبعد كمل ذيل القانون شنو؟ قل ولم يرخص في تركه، فإني أنا العقل شنو أحكم بالحرمة. إذن الحاكم بالحرمة منه؟ هاي الفتوى من صدرت مو من الألفاظ وإنما من العقل، كلما صدر نهي من المولى. المولى شنو؟ يعني الذي تجب طاعته، مو من صديقي، من صديقي ما تجب طاعته، وإنما منين؟ من أبوي، من أستاذي، من تجب طاعته، ولو بمعنى من المعاني. ولم يأذن بتركه، ولم يأذن. مرة هو يقول أنا أنهاك، بس ترى أنت مرخص في الترك. نستفيد على أن النهي هذا شنو؟ كراهة. ومرة لا، هو ينهاني شنو؟ ما يقول لي. فإذا صدر نهي من المولى ولم يأذن ولم يرخص بتركه، العقل يقول يحرم يحرم يحرم. شفت جيدا؟ قال عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبله. فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي. ليش حسب ظهوره الإطلاقي؟ لأن العقل تدري شو يقول؟ يقول مو هو لابد يريد الحرمة. العقل يقول لما نهاني ولم شنو؟ لما نهاني ولم يرخص في ترك هذا النهي، هو يريد الحرمة. ولو أراد شنو غير الحرمة لوجب عليه شنو؟ أن يقيد. يقيد بمن؟ يقيد بمن؟ لا هو بالرخصة. سنتو شيخ بالرخصة. وش يقول؟ يعني هكذا إذا قال المولى الكريم قال لا تفعل، العقل شو يقول؟ العقل شو يقول؟ يقول يمكن هذا يقول حرام خلاص. بعد كملوا قانون العقل، العقل عنده ضخة ثانية شو يقول؟ يقول وإلا ترى لو أراد أنه جنو، لو أراد عدم الحرمة لوجب عليه الترخيص. يزيل لنا، يجيب لنا بيان زائد، يجيب لنا بيان زائد. فأنا معلم يمضي يجيب بيان زائد. شنو البيان زائد؟ يقول لا تفعل، بس أنت مرخص في الترك. بما أنه ما ذكر هذا الترخيص، العقل شنو يحكم؟ فشوف العبارة، قال فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي، وإلا لو أراد عدم الحرمة لوجب عليه أن يقيد بمن؟ بالترخيص. لا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي وضعت أعود من جديد، وضعت له الصيغة واستعملت فيه. يعني يريد يقول أنه ليس موضوع للتحريم، صيغة النهي ليست موضوع للتحريم، والكلام هنا كالكلام في صيغة إفعال بلا فرق من جهة الأقوال والاختلافات. جيد، ما المطلوب منه؟ بينما سأعطيكم هذا الديبان جماعة، هذا البحث قلت، هذا النقطة الرابعة في حديث الشيخ. هذا قلت وين راح ينعقد؟ هذا البحث على ثقافة الشيخ لابد وأن يكون ساقطا هو التعبير من أصله. ليش هو الشيخ إيش قال بالنهي؟ شنو النهي؟ النهي شنو قال؟ الزجر. هذا البحث ينعقد فيما إذا كان المقصود من النهي شنو؟ طلب الترك. هنا وقع نزاع بين القدماء، قالوا النهي طلب الترك، لكن هل أن المطلوب بالنهي النهي الطلب؟ النهي شنو إذن؟ هو طلب، بس متعلق الطلب شنو؟ هم نفس القدماء انشقوا إلى فريقين، قالوا هل أن المطلوب بالنهي هو الترك أو شنو؟ أو الكف، كف النفس عن الفعل، طلب الكف. فماذا نفسر النهي؟ يا هم دول اللي يقولون القدماء قالوا نفسر النهي طلب الترك لو شنو؟ لو طلب الكف. ليش هذا التساؤل؟ التساؤل هذا ليه؟ قالوا إذا فسرنا النهي أنه طلب الترك يلزم إشكال. فللتخلص من هذا الإشكال عدلوا الجماعة قالوا طلب الكتب تنجي طلب الكتب. واضح هذا؟ هسه جايك أنا أحنا جايين هاي أحنا بعض مرات هذي شو بالبحث لسئلة للشيخ أو الأستاذ يقول له هذا يقول أنا جاي بعد وضع الجواب كذا أنا جاي. فإذا أنا بس خليك بالأجواء، إذا عندنا رأيين القدماء قالوا شنو؟ الطلب طلب طلب، بس قالوا الترك له الكف، الترك له الكف. قالوا إذا قلنا طلب الترك يسجل إشكال، فللتخلص من هذا الإشكال شنو؟ نقول بطلب شنو الكم. الشيخ يقول هذا البحث ساقط من أساسه، هذا البحث ساقط من أساسه. ليه ساقط من أساسه؟ لأنه أنا على رأيي قلت مو طلب وإنما شنو ذكر هذا. بس أنا الشيخ المفضل لو كنت قد لبست جبة القدماء وكنت أرى أن النهي شنو طلب، راح أقول أنه طلب الترك مو طلب الكم. والإشكال الذي ذكره ما ينحصر أمر التخلص من نبي من بأن نعدل المن إلى طلب الكم. ممكن أن أذكر أنا أذكر شنو جوابا عن هذا الإشكال. إذن إحنا ويا هذا الخطة عندنا هذا راح تبرز نقاط. أولا هو شنو الإشكال، أولا بعد خلي السيد علاء لا يزعل، أولا شنو الفرق بين الترك والكم، خلنا منهجك السيد علاء لا يزعل شو لا يزعل زين، شنو الفرق بين الترك والكم؟ هذا السؤال. السؤال الثاني ما هو الإشكال الذي يتوجه إذا قلنا طلب الترك؟ السؤال الثالث شنو الشيخ شلون تخلص من المشكلة دون أن يختار طلب الكم؟ شنو الطريق الذي جاء به الشيخ والجواب الذي جاء به الشيخ شنو للتخلص من هذه المشكلة؟ إذن أمامنا تساؤلات ثلاثة لاستيضاح هذا المبحث. السؤال الأول سؤال سيد علاء أدام الله ظله الشريف، وهو شنو ما هو الفرق بين الترك والكم؟ السؤال الثاني شنو الذي يتوجه إذا قلنا أنه بالترك، شنو الإشكال الذي يتوجه، ما هي هذا الإشكال؟ السؤال الثالث ما هو الطريق الذي انتخبه الشيخ المظفر وقال الطريق يعني اختيار طلب الكف ليس هو الطريق الانحصاري العلاجي الوحيد للفرار من مشكلة الإشكال الذي سجل على أن النهي طلب الترك؟ لا، يمكن أن أذكر أنا جوابا ومع ذلك أتمسك بأن النهي طلب الترك. فعندنا ما هو الطريق الذي ذكره الشيخ المصنف إن شاء الله؟ هذا يأتينا يوم الأحد إن شاء الله، لأن السبب بتوفيق الله ستكون الحوزة معطلة لذكرى شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. Oh, my God.